السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس النوازل الفقهية في الحج والعمرة. ولا يخفى عليكم بأن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فرضه الله جل وعلا على القادر المستطيع. يقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه بين أن الحج فرض الإسلام، كما في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت. وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب حديث جبريل الطويل لما سأله عن الإسلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والحج إلى البيت العتيق من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، لا يسع مكلف جهل وجوب الحج على القادر المستطيع، ولذلك تضافرت نصوص القرآن والسنة على وجوب الحج والعمرة، على وجوب الحج عفوا والعمرة على قول، والعمرة على قول، على وجوب العمرة أيضا على قول، و هذا القول هو أرجح الأقوال. ولكن ليس وجوب العمر وجوب العمرة كوجوب الحج، فالحج ركن من أركان الإسلام، وأما العمرة فمحل خلاف من العلماء من يرى السنية والاستحباب، ومن العلماء من يرى الوجوب، والراجح من قول أهل العلم هو الوجوب في العمر مرة واحدة كما الحج، فالحج واجب في العمر مرة واحدة. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على الحج قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. والحج أيها الإخوة عبادة عظيمة لها فضائلها الكثيرة وعوائدها الأثيرة وبركاتها المتعددة والمتنوعة كما لا يخفى عليكم، ولا أريد أن أدخل في ما يذكره المشايخ من قبلي ومن بعدي ممن يتناولون أحكام الحج والعمرة من خلال الفروع الفقهية، وإنما موضوعي يتعلق بقضية النوازل الفقهية في الحج والعمرة، النوازل الفقهية في الحج والعمرة. بالنسبة للنوازل الفقهية في الحج والعمرة، معنى النوازل هي قضايا جديدة تطرأ على الناس ليست موجودة فيما سبق، هذه القضايا هي التي تسمى نوازل. النازلة هي الأمر الطارئ والجديد والغريب على الناس، وليس له صورة سابقة، وإنما يقاس إما أن يخرج من تحت أصل، يخرج تحت أصل من الأصول، وإما أن يقاس على حكم سابق. هذه القضايا أو النوازل، تسمى النوازل، النوازل. ولذلك عندنا نوازل في الصلاة، عندنا نوازل في الصيام، عندنا نوازل في الزكاة، عندنا نوازل في الحج والعمرة، نوازل في كثير من المعاملات، وأغلب أكثر ما تكون النوازل في يعني بعض في النوازل في المعاملات، كذلك فيما يتعلق بالأمور الطبية والأمور هذه أيضا فيها نوازل كثيرة، النوازل الطبية. ولذلك في الدورة السابقة نحن كان موضوعنا نوازل، النوازل الفقهية في بابي الزكاة والصيام، بابي الزكاة والصيام، واليوم نتحدث عن النوازل الفقهية في أبواب الحج. كما ذكرت لكم، الحج هو ركن الإسلام، وتطرأ جملة من المتغيرات والأمور في حياة الناس قد تؤثر في كثير من العبادات وكثير من الطاعات. ولذلك مهمة الفقيه أن لا يغفل أي نوع من هذه النوازل، لا يغفلها ولا يتركها من خلال البحث ومن خلال التخريج. ولأجل هذا يتميز الفقهاء في هذا الباب بأنهم ما توجد نازلة إلا ويذكرون حكم الله جل وعلا فيها من خلال الاجتهاد، هذا المقصود، يجتهدون في ذلك، يجتهدون في ذلك. ومن أعظم الفنون التي يستعين بها الفقيه بعد توفيق الله جل وعلا وتسديده له هو القواعد الفقهية. فمن لم يضبط القواعد الفقهية لا يمكن أبدا أن يتعامل تعاملا صحيحا مع هذه النوازل. ولذلك قد يتقن الإنسان شيء من فروع الفقه لكن لا يستطيع أن يتعامل مع هذه النوازل إن لم يمتلك فهم القواعد الفقهية. ولأجل هذا دائما يدندن العلماء حول ضرورة فهم القواعد الفقهية واستيعابها، لأنها هي الركيزة بعد توفيق الله وتسديده في قضية معرفة أحكام هذه القضايا وهذه النوازل التي تطرأ في حياة الناس. ولأجل هذا تجد بعض الفقهاء يتميز فتجد لا تمثل هذه القضايا الطارئة أمامه شيء، وإنما يدرسها دراسة واعية ومستوعبة، ثم بعد ذلك يصدر الحكم فيها الحكم الشرعي. بينما تجد بعض الفقهاء يتلجلج ويتردد، لماذا؟ لأنه ما امتلك هذه الأدوات التي امتلكها هذا الذي عنده القواعد الفقهية والأصول الفقهية فيستطيع أن يتعامل معه. ولذلك لا بد من معرفة هذا الأمر، والخوض في النوازل عموما ينبغي أن لا يتصدى له إلا من كانت عنده ملك فقهية من خلال ما ذكر. ودائما لما تكون هناك دروس فقهية ويشيرون إلى فوائد علم القواعد الفقهية، عفوا علم القواعد الفقهية، يذكرون من جملة ما يذكرون من فوائد دراسة القواعد الفقهية أنها تورث ملكة عند طالب العلم يستطيع من خلالها أن يميز بين الأمور، وأيضا أن يتعاطى مع المستجدات والنوازل والقضايا فيتعامل معها تعاملا صحيح. لذلك الأمة الآن أو العالم كله فيه نوازل كثيرة وقضايا طارئة، قضايا طارئة. هذه القضايا لا تمثل عند أهل العلم من أهل الفقه شيء، بل يتصدون لها بالبحث والدراسة ثم يخلصون بالحكم الشرعي. وهذا مهمة المجامع الفقهية في الغالب، تجد الآن أغلب المجامع الفقهية تدرس هذه النوازل وهذه القضايا وتخرج فيها تقريبا بقرار جماعي يمثل تقريبا اتفاق في الغالب، إن لم يوجد يعني مخالفين كثر في قضايا طارئة. عند قضايا كثيرة في ما يتعلق بالأمور الطبية والأمور الحياتية تولاها أهل العلم في البحث والدراسة، مثل ما مر معنا مثلا في قضايا الصيام هناك نوازل كثيرة تبحث من حيث الحكم، كذلك في الزكاة مثلا، والحج كذلك. الحج معلوم الأركان والشروط والواجبات والآداب، لكن طرأت في حياة الناس بعض الأشياء التي تطلبت إصدار شيء من الأحكام الفقهية. ومن هذا المنطلق سنتحدث مستعينين بالله تعالى توكلين عليه مفوضين الأمر إليه في دراسة بعض النوازل. وبالمناسبة لا يعني بالضرورة أن كل ما أذكره يعتبر نازلة، وإنما قد تكون مسألة سابقة لكن لم تنضج من جهة البحث والدراسة، وممكن أن نبحثها وأن ندرسها وأن نحاول جاهدين أن نصل إلى الحكم قدر المستطاع، وإلا نحن نتفقه ونتباحث حوله. الحج في اللغة هو القصد كما لا يخفى عليك، فكل من قصد شيء فهو حاج إليه، كل من قصد شيء فهو حاج إليه. وأما في الاصطلاح يعرفه العلماء والتعبد لله جل وعلا بأفعال مخصوصة في وقت مخصوص في مكان مخصوص، يعني لابد من مع الفعل الوارد في الكتاب والسنة أو العمل الوارد في الكتاب والسنة من الزمان والمكان، لأن الحج له زمان وله مكان وله أشهر زمانية وله وقت مكاني أو له مكان. أما المكان فمكة والمشاعر، هذه مكة والمشاعر، وأما الزمان فهي أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في قول الجمهور في قول مالك، وشهر ذي الحجة كاملا. والحج كما ذكرت ركن الإسلام ويجب في العمر مرة واحدة، ومن حج حجة مبرورة رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذلك تجد كل من صنف في أبواب الحج يذكرون جملة من الآداب قبل الحج حتى يحصل الإنسان على هذه الخيرية وعلى هذا الفضل وعلى هذه البركة حينما يرجع إلى أهله كيوم ولدته كيوم ولدته أمه، ما عليه خطيئة ولا ذنب. وهذا لا يتأتى إلا من خلال جملة من الأمور والمسائل والأحوال التي يكون عليه الحاج: الابتعاد عن الرفث وعن الجدال، ابتعاد عن المعاصي، ابتعاد عن كذا وكذا. أيضا معرفة الأحكام الشرعية مهم جدا للحصول على هذه الرتبة السنية والمكانة العلية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلم بهذه الأحكام مهم، لأنه إما أن يكون حجك صحيحا أو فاسدا، وإما أن يكون حجك كاملا أو ناقصا أو ناقص. كثير من الناس يرجع من الحج مأزور غير مأجور، نسأل الله العافية والسلام. كثير من الناس يرجع من الحج بحج ناقص بسبب وقوعه في المعاصي، خطأه في المناسك، عدم اهتمامه، استعجاله في بعض الأمور. هذه الظاهرة موجودة في وقتنا الحالي، خاصة ممن يكثر الحج، فهو حج مرتين وثلاثة ويبغى يحج. ولذلك طلعت عندنا ظواهر ما يسمى بالحج السريع والحج الصاروخي وما أدري وش فيه بعد غير الصاروخي، كل يوم طلع لنا شيء. حتى بعض من يفتي في هذا الأمر أذهب صورة الحج الحقيقية وللأسف الشديد، فتجد بعض الناس ممكن يحج في 3 أيام ويرجع ويومين، نسأل الله العافية والسلام. يقول لك والله أنا أدفع كفارة وأدفع فدية وغير ذلك. الله جل وعلا إنما شرع الحج لمقاصد ومرامي، ليست لقضية والله أن تضيف رقم في من أرقام حجك حتى تقول للناس والله حجيت 10 مرات و14 مرة، لا، ليس هذا القصد، ليس هذا القصد. كان السلف إذا حجوا يبكون، حتى بعضهم يتهم نفسه يقول يعني يشكو إلى الله مع ذنوبه تقصيره، حتى بعضهم يقول ليتني لم أحج بين هذا الجمع، عسى الله أن يغفر لهم أو أن الله يغفر لهم لولا أني موجود بينهم، من باب يعني الحط من النفس وهضم حق النفس والذات والتواضع بين يدي الله جل وعلا. ويمكثون هناك يتعبدون وما يتركون سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام إلا وعملوا بها. إذن العلم بالأحكام الشرعية مهم جدا، ولذلك يخطئ كثير من الناس من يذهب إلى الحج من دون هذه الحصيلة المعرفية العلمية التي تكون بإذن الله جل وعلا معينة على حصوله على الأجر والثواب بعد إسقاطه لهذا الفرض العظيم. كما ذكرت لكم النوازل كثيرة، سنبحث بعض هذه الأمور. أول نازلة ممكن أن نبحثها ما يتعلق بالحملات، حملات الترفه الموجودة الآن في أغلب بلدان العالم الإسلامي، لا سيما في البلاد الغنية. فالآن ربط الحجاج بحملات حج. كان الناس قديما يضرب الرجل عنق راحلته صوب مكة واتجاه مكة فيحج ويرجع. الآن ترتبت حياة الناس وتنظمت حياة الدول، أصبحت هناك حدود وجوازات، أصبح هناك كثرة في قصد بيت الله الحرام، وهذه كلها دعت إلى وضع كثير من التراتيب تنظيمات لمسائل الحجاج. وحصل يعني ما من المصالح المرسلة ما كفل بإذن الله جل وعلا حماية الحجيج وترتيب أوضاعهم، وأيضا أن يكونوا أن يحجوا حجا سليما صحيحا بإذن الله جل وعلا. مع مرور الوقت تطورت طبعا عن طريق هذه الحملات، مع مرور الوقت تطورت مسألة الحملات حتى أصبحت تأخذ أشكالا شتى. ثم حصل أن ابتدع بعض الناس أو كثير من الناس ابتدع، طبعا اختراع ليس البدعة، لا أقصد البدعة الشرعية، وإنما إنشاء بعض الحملات القائمة على الترفيه، بحيث أن الحاج يذهب مكفولا محفولا ويعود وكأنه ما بذل شيء من التعب ولا النصب ولا شيء من الأعمال، وإنما يقوم بكل سهولة ويسر. وهذه الحملات تدفع فيها مبالغ باهظة جدا وعالية، فهل هذا داخل في، هل هذا هذه الحملات دراستها من الجانب الفقهي تدخل ضمن مسألة الحج المبرور، أو تدخل في ضمن دراسة الحج الكامل الصحيح بإذن الله جل وعلا أم لا؟ الذي يظهر بأن هذا مما يدرس ويبحث، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله بين بأن الحاج التفل الذي يظهر عليه أثر السفر والتعب والإرهاق أولى وأكمل من الحاج الذي لا يظهر عليه شيء من ذلك. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام فعل أول ما فعل حينما أحرم، لبد شعر رأسه، لبده عليه الصلاة والسلام، لأنه سيقاسي ويعاني منه، الشعر الكثير سيحتاج إلى غسل وتبشيط وكذا، فلبد النبي عليه الصلاة والسلام شعر رأسه. كذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما يروى عنه أنه قال أفضل الحج العج والثج، وأيضا إن الله يحب العبد التفل، بمعنى أنك في حالة تحتاج فيها أن تظهر المسكنة والافتقار والذل بين يدي ربك ومولاك سبحانه وتعالى. ولأجل هذا كانوا على هذه الصورة وعلى هذه الحال. أما أن تذهب مترفها بمثل هذه الصورة، فهل هذا يناسب حال الحاج الذي يبتغي الأجر والثواب من الله جل وعلا؟ إذن لا بد أن نذكر الحكم أولا. حج المترف وحج الترفع، الحج صحيح إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، الحج صحيح، لكن من حيث الأجر هل هو مثل غيره أم لا؟ الجواب لا، لا يمكن أن يكون مثل غيره، لا يمكن أن يكون مثل غيره، فغيره لا شك أنه أكثر أجرا وثوابا عند الله جل وعلا، والنصوص كلها تشير إلى هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، قول الصحابة ومن أفعالهم أيضا كلها تشير إلى هذا الأمر. المسألة الثانية فيما يتعلق بغلاء حملات الحج، هل هذا يدخل ضمن الاستطاعة أم لا؟ تعلمون بأن الله تعالى أوجب الحج على من؟ على المستطيع. قال جل وعلا من استطاع إليه سبيل، وقال عليه الصلاة والسلام وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيل. والاستطاعة نوعان، استطاعة مالية واستطاعة بدنية، استطاعة مالية واستطاعة بدنية. فمن كان مستطيعا ببدنه وبماله بنفقة زائدة عن النفقة الواجبة ذهابا وإيابا فإن الحج واجب في حقه. هل هو على الفور أم على التراخي؟ مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم، والمعلوم بأن أوامر الله على الفورية، والله تعالى أمر بالمسابقة، قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على المسابقة وعلى المسارعة. طيب، من كانت عنده نفقة زائدة عن النفقة الواجبة، ما هي النفقة الواجبة عليه؟ إيش النفقة الواجبة التي على الإنسان؟ نفقة الزوجة والأولاد والوالدين، كان مثلا يصرف على والديه مثلا، هذه النفقة هي النفقة الواجبة زيادة على النفقة التي هي للحج، بشرط أن تكون هذه النفقة تذهب به وتعود، يعني مثلا يقولون تذكرة رايح جاي، إذا أخذ تذكرة خط واحد فقط يقول أستطيع على طيران خط واحد فقط، نقول غير مستطيع، لا بد أن تكون ذهابا وإياب. كذلك الأجر النفقة الطريق والسكن رايح جاي، يعني تعود به كما ذهبت به، هذا الذي ذكره أهل العلم، هذا الذي ذكره أهل العلم، قالوا هذه الاستطاعة، هذه هي حدود الاستطاعة المالية. طيب إذا كانت الآن كثير من المسلمين عنده الرغبة الملحة في قضية الحج، ولكن بعد هذه التراتيب وبعد هذا التنظيم الذي هو موجود الآن لا يستطيع أن يدفع تكاليف الحملات هذه، هو لا يستطيع، عنده 5000 فقط والحملة تريد 20 25، يمكن أقل حملة الآن 20 و25 مثلا، بعض الحملات 70 و80، هل نقول له بأنك غير مستطيع أم لا؟ الجواب نعم غير مستطيع على الوصف الذي ذكرنا قبل قليل. شو قلنا قبل قليل في حدود الاستطاعة؟ نفقة واجبة، واجبة يجب أن ينظر في نفقته على من، على من يعود، ثم نفقة تذهب به وتعود. فإذا كان ما يستطيع يقول أنا ما عندي إلا 5000، 5000 إيش تسوي؟ أتسوي شيء. ولذلك نقول أنت غير مستطيع، وهذا نقوله للإخوة الفضلاء المحبين للحج والذين يعودون وأعينهم تفيض بالدمع، ها؟ حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون في الحج، نقول لهم حنانيكم، فالله جل وعلا قد رفع عنكم، الله جل وعلا الذي أوجب الحج هو الذي قال من استطاع إليه سبيل. ولا شك بأن الواحد يتألم يتعاطف، لكن ربنا جل وعلا عفى عنك، عفى عنك. قد يأتي زمن اللي عنده 100,000 ما يقدر يحج، صح ولا لا؟ الحين بعض الدول، بعض الدول يحج 2,000,000 لأن العملة عندهم نازلة، 2,000,000 هذه يمكنها 50,000 أو 60,000 مثلا، مثلا. فالمقصود بأن أحيانا قد يأتي زمن ترتفع وأحيانا يأتي زمن تنخفض، فهنا نقول لهذا الله جل وعلا لم يوجب عليك الحج لأنك فقدت أحد شرطي، أحد شرطي الاستطاعة، وهو استطاعة المالية، الاستطاعة المالية، فليس عليه حج في مثل هذه الصورة. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد يتكلف ويتحايل ويرتكب الأخطاء والذنوب لأجل أن يصل إلى مكة، هذا غلط، ما الله أمر بذلك. تجد بعض الناس الآن وش يسوي؟ يتحايلون، طبعا احنا نعرفهم جيد، يقول تأشيرة زيارة ومرور، فتأشيرة مرور يروح منها في الحج، كلف نفسه يمكن يقع في إحراج يبذل ماء وجهه. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية إيش؟ يعني الدخول بطرق غير نظامية، طرق غير نظامية، هذا حقيقة مما ترفضه الشريعة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولاة الأمر في بلاد الإسلامية لما اجتمعوا وقرروا هذه النسب لجميع البلدان وضعوا نسب معينة، إنما هي لمصلحة مجموع المسلمين، مجموع المسلمين، لأن الآن الحمد لله الأمور تيسرت، وسائل النقل سهلة ميسرة، يستطيع الإنسان يصل مكة في ظرف 3 ساعات 4 ساعات مثلا. قديما كانوا إذا عيدوا الفطر، يعيدون الفطر بعد رمضان يمشون المكة، ما يصلون إلا تقريبا يوم 8 ذي الحجة أو 7 ذي الحجة، لكن الآن تيسرت الأمور في ظرف ساعات تصل. ولذلك الناس كلهم ما تجد أحد إلا ولديه الرغبة في الحج، وهذا أورث إيش؟ أورث عندك أعداد كبيرة جدا، الحرم قد لا يتحمل الناس، كذلك منى، لأن أماكن محدودة، منى محددة، عرفة محددة، فلا تحتمل هذه الملايين المملينة. ولذلك نظمت هذه الأمور بشكل مقنن ومرتب، وعلى الناس أن يطيعوا ولاة أمورهم في غير معصية، هذه في غير معصية، هذه في طاعة الله، خاصة الذين حجوا مرات أن يتركوا ويفسح المجال لغيرهم ممن لم يحج أن يسقط هذه الفريضة. إذا خلصنا أن هذه نازلة من النوازل ما كانت موجودة قديما، الناس قديما ما كان يقال لهم وين رايحين، يحجون وكذا، الآن لا، إذن هذه الحملات إذا كان لا يحتملها الإنسان فإنه لا يجب عليه الحج. طيب هل يقترض ليحج؟ الجواب لا، ما الله أمر بذلك، يعني لا يجب عليه أن يقترض ليحج، بل إن العلماء يقولون إذا تعارض حق الله المالي وحق العبد المالي فإنه يقدم حق العبد المالي على حق الله المالي، لأن حقوق العباد مبنية على ماذا؟ المشاحة، المخاصمة والمطالبة. نعم، ولذلك حق الله، حق العبد المالي مقدم على حق الله إذا كان فيه مال. والحج عبادة مشتملة على نوعين، عبادة بدنية ومالية، الإنسان يدفع مال. فإذا كان أنت عليك دين ينبغي لك أن لا تذهب، وهو حال طبعا مش أقساط شهرية، لا حال عليك، صاحب الدين يطالبك، ينبغي لك أن تسدد صاحب الدين قبل أن تدفع قيمة الحج، سدد صاحب الدين، هذا هو الذي يذكره أهل العلم. أو تستسمح منه، يقول تطلب العفو، وأنا مسافر تسمح لي؟ إذا سمح لك الحمد لله، إذا ما سمح لك يجب عليك أن تسدده، ولو كان هذا السداد سبب في منعك من الذهاب إلى مكة. عندنا أيضا من المسائل المهمة فيما يتعلق بقضية المحرم للمرأة في السفر للحج، هذه مسألة ليست جديدة وإنما مسألة قديمة، لكن نبحثها هنا كنازلة بسبب تطور وسائل النقل. فهل لوسائل النقل دور في تغيير هذا الحكم بناء على قاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب المحرم بالنسبة للمرأة بالسفر، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، جاء في بعضها من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي محرم، وجاء في بعضها تحديد الأيام 3 أيام كذا. الصواب بأن أي سفر ولو كان قصيرا فإنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقد ذهب المالكية والشافعية إلى أن المرأة لها أن تسافر إلى الحج أو العمرة مع رفقة مأمونة، هكذا نص. وذهب بعضهم إلى ذكر وصف السن بالنسبة للمرأة، أن تكون امرأة كبيرة وليست شابة، لأن الشابة يطمع فيها أكثر من الكبير، مع رفقة مأمونة للحج أو العمر. طبعا بعض الناس وسع هذه الدائرة وجعلها في كل سفر، وهذا غلط، ويغلطون على الأئمة بذلك، وإنما قصدوا الحج والعمر. أما الحنفية والحنابلة فيرون بأنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. عليه نجد بأن قول الحنفية والمالكية أن المحرم من الاستطاعة، المحرم بهذه الصورة يكون من الاستطاعة، قل جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الاستطاعة تكون بالمال، والبدن تكون بالمحرم بالنسبة للمرأة. فالمرأة التي لا تجد محرما يسقط عنها وجوب الحج، وهذا هو مذهب الإمام أحمد المنصوص عنه أنه يسقط عنها وجوب الحج. طيب مع هذه الوسائل الحديثة الآن، مع هذه الطائرات ومع هذه القطارات والسيارات، هل يبقى الحكم على ما كان عليه أم أنه يتبدل؟ بمعنى أن الغالب على سفر الناس الآن الأمن، هذا هو الغالب، الغالب على سفر الناس الأمن، فهل يمكن أن يقال بأنه الآن تحول الأمر وممكن أن يختار ويرجح قول المالكية والشافعية أم لا؟ هذه المسألة تبحث بهذه الصورة، والجواب بأن الحكم يبقى على ما هو عليه إذا ما رجحنا مذهب الحنفية والمالكية، فيبقى الحكم على ما هو عليه، لأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، ولذلك المرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج ولا العمرة، هذا في قول الحنفية والحنابلة. أما في قول الشافعية والمالكية فهم يرون بأنه إذا كانت الرفقة آمنة، يعني تذهب مع نساء مأمونات، نساء مأمونات، يقولون بأنه إيش؟ لا بأس، لا بأس أن تحج المرأة أو أن تعتمر. والصواب كما ذكرت لكم بأن المرأة التي لا تجد محرما لا تحج حتى ولو كانت وسيلة النقل توصلها إلى مكة في ظرف ساعة، لأنه يسمى سفرا، يسمى سفرا. ولذلك أحيانا قد لا يفقه الناس الحكمة من ذلك، قد لا يفقه الناس الحكمة من ذلك. السؤال: هل يمكن الطائرة هذه التي تسبح في هذا الفضاء ممكن تتعطل؟ ها؟ يرد هذا ولا لا؟ يرد كثير من الطائرات تتعطل وتنزل، قد لا تعمل أيام. هل يمكن لهذه الطائرة بسبب الأحوال الجوية أن تتحول إلى مطار آخر أو بلد آخر؟ ممكن، وهذا حصل كثير. فتبقى المرأة ربما خارج الدولة، خارج دولتها الآن، ممكن رحلات داخلية في بعض الدول ما تستطيع الطائرة تنزل بسبب تقلبات الأحوال الجوية أو بسبب مشاكل، فتتحول إلى دولة أخرى، فتبقى المرأة لوحدها أو النساء لوحدهن، وهن عرضة خاصة لمن يعني يتعرض للنساء، أو هن مطمع، لأن مطلوبات، ولذلك هن مطمع للرجال والختلة لصوص وأهل العرامة وأهل الشر. ولأجل هذا يبقى الحكم على ما هو عليه حتى ولو تغيرت الوسائل، ولو طارت في صاروخ في ظرف نصف ساعة أو ساعة، يبقى الحكم على ما هو عليه، وهو أن وجود الوسائل الحديثة الآمنة هذه لا تغير الحكم الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لوجود الاستثناءات التي ذكرتها، وكذلك قاعدة الشريعة ومقصد الشريعة من المحافظة على المقاصد الخمسة، ومن ضمنها العرض والنسل. طيب، عندنا من النوازل الحديثة ما يتعلق باستعمال الكمامات بسبب الغبار أو بسبب الفيروسات أو بسبب جملة من الأمور التي يوصي بها الأطباء. لا يخفاكم بأن في وقتنا جملة من الفيروسات التي ظهرت، ومنها فيروسات قاتلة، إيبولا وقبله جملة من الأمراض المعدية هذه. فهنا هذه الفيروسات انتقالها سريع، وهي فيروسات قاتلة، فيوصي الأطباء أهل الاختصاص بأن من كان في مجمع في مثل مشهد الحج أو ما هو في صورة هذه المجامع أن يأخذ في الاحتياطات وأن يأخذ في الوسائل. ومن ذلك يقولون يأخذون تطعيمات. الآن أغلب الحجاج لا يمكن أن يحصل على شهادة الدخول إلا بالتطعيمات، وأيضا يقولون يضع الكمام على أنفه وفمه، وهي وسيلة من الوسائل التي يستعملها في صد ما يمكن أن يمثل خطرا عليه من هذه الجراثيم ومن هذه الفيروسات. فهل استعمال الحاج لهذه الكمامات مشروع أم ممنوع؟ الجواب: هذا لا يمكن أن نعرفه إلا بالرجوع إلى مسألة تغطية الوجه، هل هو من محظورات الإحرام أم لا؟ فهل تغطية الوجه من محظورات الإحرام أم لا؟ بالرجوع إلى النصوص نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المحرم، في قصة الرجل الذي وقصته الناقة فاندق عنقه فمات، قال عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه. هذا عند مسلم. وعند مسلم أيضا زيادة قال: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. فلفظة النهي عن تخمير الوجه هنا أخذ منها كثير من أهل العلم أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم كشف رأسه كاملا، وفي ذلك الوجه، وأيضا نهى عن تغطية الرأس والوجه. لفظة ووجهه محل خلاف وكلام عند أهل العلم. جمهور أهل العلم من أهل الحديث يذهبون إلى أن هذه اللفظة شاذة، يقولون شاذة، هذه اللفظة شاذة، ولذلك قالوا بأن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام، وإنما تغطية الرأس من محظورات الإحرام، تغطية الرأس من محظورات الإحرام، أما تغطية الوجه فليس من محظورات الإحرام. قد ذكر هذا جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق، من أهل الحديث، قالوا بأن هذه اللفظة شاذة، وهذه على القاعدة المشهورة في شذوذ بعض الألفاظ الواردة حتى ولو كانت عند مسلم رحمه الله تعالى. قالوا لأن الجمع الكثير من أهل العلم رووها من دون رووا هذا الحديث من غير لفظة ووجهه. البيهقي واختيار العلامة الألباني رحمة الله عليه ذهبوا إلى تصحيح هذه اللفظة وأن ليست شاذة، ولهم بحث طويل في هذا، واختيار جمع أيضا من له عناية بدراسة الأسانيد من المعاصرين. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه اللفظة شاذة. طبعا الإمام مسلم صححها، عفوا النووي قال بأن هذه اللفظة صحيحة وليست شاذة، واختيار الألباني أيضا الصواب بأن هذه اللفظة شاذة، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم كابن حجر وغيره من المحققين من أهل الحديث. قالوا وإنما المحظور هو تغطية الرأس، أما الوجه فليس من محظورات الإحرام تغطيته. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. والذي يؤكد هذا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه من أكثر الصحابة فقها في أحكام الحج، قد ذكر هذا أبو عبد الله العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى، قال أفقه الصحابة في أحكام الحج هو عثمان رضي الله عنه، ولقد كان عثمان رضي الله عنه يغطي وجهه أثناء الحج، كان يغطي وجهه أثناء الحج أثناء الإحرام، إذا أحرم غطى وجهه، وقد مات له ابن محرم فغطى وجهه ولم يغطي رأسه، وهذا مما يزيد تشديد هذه اللفظة، هو أن الوجه ليس من محظورات الإحرام، تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام. بعد هذه التطوافة حول هذا الحكم الشرعي نخلص إلى ماذا؟ إلى أن استعمال الكمامات جائز، ليس فيه شيء، فيجوز للمحرم إن احتاج خروجا من الخلاف أن يضع الكمام، خاصة وأن الكمام لا يغطي الوجه كله وإنما يغطي جزء من الوجه، وهو منطقة الأنف والفم في الغالب، ولذلك تجد منطقة ما فوق الأنف إلى الرأس كلها مكشوفة، فهو يغطي جزء ولا يغطي كل، والمحظور تغطية الكل وليس الجزء. حتى الآن لما نذكر في باب تغطية شعر الرأس، ولو أنه وضع يده على رأسه فإنه لا شيء عليه في ذلك، هل يعد مرتكبا محظورا؟ يعني لو المحرم حط يده هكذا على رأسه يعد محظور؟ ما يعد محظور، إنما المحظور أن يغطي رأسه بشيء ملاصق، فطاقية أو غترة أو شيء، بل حتى المحرم لو أنه حمل متاعا على رأسه في شيء، حط شنطة على رأسه أو حط من هالثياب أو شيء على رأسه يحمل، لماذا؟ ما في شيء، لأن المصلحة لأي شيء المحمول، المصلحة ليست راجعة له إنما المحمول، ولا يعد هذا من محظورات الإحرام. نخلص إلى ماذا؟ أن استعمال الكمامات ليس فيه شيء، جائز وليس فيه شيء، فيجوز للمحرم أن يستعمل الكمامات، ولكن نقيده بالحاجة جيد حتى لا يكون هناك ترفح، والحاجة الآن موجودة، الناس الآن ينبهون على قضية استعمال الكمامات، ممكن تتأكد في حق أشخاص خاصة ممن يتحسسون وعندهم شيء من الاستعداد لقبول يعني العدوى، ممكن يستعملون هذه الأشياء. من النوازل أيضا ما يتعلق بقضية أخذ الحبوب المانعة للدورة بالنسبة للنساء، لا يخفاكم بأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف في البيت في قول جماهير أهل العلم، وذكروا بأن من شروط صحة الطواف الطهارة. طيب بالنسبة لعرفة ومنى ومزدلفة يجوز الحائض تقف؟ يجوز تلم الجمار الحائض؟ يجوز. الممنوع من إيش؟ ممنوع من الصلاة والطواف فقط، الصلاة ليس لها علاقة بالحج، وإنما الذي له علاقة بالحج ما هو؟ الطواف فقط، ولذلك مسألة الحائض في الطواف فقط، جمهور العلماء يذهبون إلى المنع الحنفية وقول شيخ الإسلام واختيار الذي نصره بقوة إلى أن الطهارة ليست شرطا من شروط صحة الحج، فيذهبون إلى وجوبها، والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. قالوا فإن احتاجت إلى الطواف طافت، إن احتاجت، لأنه يسقط عنها الوجوب. وهذه قاعدة مهمة، أن الواجب إذا لم يستطع الإنسان الإتيان به سقط، الواجب إذا لم يستطع الإتيان به سقط. الجمهور لا، يقولون شرط من شروط صحة الطواف. على العموم الآن بالنسبة لرحلات الحجاج تنظمت وترتبت، الآن ما في حاج إلا ويرتب الحجوزات ذهابا وإيابا. ولو أن امرأة حاضت مثلا قبل طواف الإفاضة مثلا بيوم، يلزمها أن تبقى أيام عادتها، فقد تكون أيام العادة 6 أو 7 وبعضهن 10، فهذا يعطل عليها مسألة الرجوع. واعتبار الرفقة مهم جدا، حتى الفقهاء رحمه الله تعالى دائما يجعلون خوف فوات الرفقة علة في ترك كثير من الواجبات وكثير من الأشياء. قالوا خوف فوات الرفقة، إذا فاتت الرفقة ترتبت أضرار وآثار كثيرة. قاعدة الشريعة التي لا تنخرم لا ضرر ولا ضرار. والمقصود بأن المرأة قد تحتاج إلى أخذ هذه الحبوب المانعة للحمل، المانعة من نزول الحيض، فهل هذا جائز أم لا؟ العلماء يقولون بعضهم يذهب إلى عدم الجواز، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أذن للنساء باستعمال هذه الموانع مع وجودها في ذلك العصر، كانوا يستعملون شيء من الأدوية والأعشاب، وإنما قال إنما هذا أمر كتبه الله على بنات آدم لما دخل على عائشة وهي تبكي، وكذلك على صفية لما قال أحابستنا هي، ثم قال إنها طافت، قال إذا فانظر، فلما علم بأن حيضها جاء بعد الطواف فرح بذلك وقال اذهبوا الآن، فأسقط طواف الوداع عن الحائض. والمقصود بأن هناك أدوية الآن، سواء حبوب تأخذها المرأة أو بعض اللواصق أو بعض الأشياء الحديثة للمرأة، هل لها أن تأخذها لتمنع نزول الدورة حتى تحج حجا سليما؟ الجواب نعم، بشرط إيش؟ عدم الضرر. دائما نذكر هذا القيد، بشرط عدم الضرر. فإذا كان تناولها لهذه الموانع لا يشكل ضررا فإن هذا مما هو جائز والحمد لله ولا بأس. أما إذا كان يترتب عليها ضرر بحيث تكون لها مضاعفات مثلا أو يحصل لها أضرار، فإن هذا مما تحسمه الشريعة، لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وهذا يدخل فيه. ولذلك أغلب النساء الآن لا يضرهن شيء، نادر جدا الآن من تتضرر بأخذ هذه الموانع، نادر. ولذلك الحكم دائما للأغلب الأعم لا للنادر القليل، أما الأغلب فهو. ولذلك أغلب النساء الآن ما يضرهم هذا الشيء، يأخذون ما يضر، ممكن يصير عندها لخبطة مثل ما يقولون في عدم انتظام في الدورة، لكن تعود إلى ما كانت عليه. ولذلك نقول بأنه الأصل الجواز سواء كان في الصيام أو في الحج، يجوز أن تتناول حبوب منع الدورة لتصوم شهر رمضان كاملا، ويجوز لها أن تتناول حبوب منع الدورة لأن تحج حجا كاملا. أيضا فيما يتعلق بقضية من النوازل التي ذكرت لكم قبل قليل، ما يتعلق بقضية الحجوزات، حجوزات الحجاج. الآن ليس هناك حملة تسمح لبقاء الحجاج مدة طويلة، تسمح ببقاء الحجاج مدة طويلة، ولذلك تأتي الحملات الآن من كل دول العالم. الآن يحجون من أمريكا، من أستراليا، كندا، من اليابان، من كل دول العالم يحجون. والحج هذا منظم مرتب، بحيث أنه إذا هذا صاحب الحملة مسؤول مسؤولية كاملة عن الحجاج، كما أنه أدخلهم مسؤول عن إخراجهم. والطيران هذه الحجوزات مرتبة خاصة لأصحاب البلاد البعيدة. فلو افترضنا أن امرأة لم تأخذ هذه الحبوب ثم طرأ لها الحيض نزل عليها وهي لم تحج حج الإفاضة، ما حجت حج الإفاضة، عفوا ما طافت طواف الإفاضة، ما طافت طواف الإفاضة، فما العمل في مثل هذه الصورة؟ من توفيق الله وتيسيره على عباده أن هذه المسألة لم يكن فيها إجماع، مسألة طواف الحائط ليس فيها إجماع، وهذا من توفيق الله. ولذلك قال عمر عبد العزيز: ما يسرني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. فأحيانا قد يكون في الخلاف رحمة، لا بالاعتبار العام الذي يفهمه بعض الناس، لا، لكن قد يكون رحمة خاصة في مثل هذه الصور التي فيها تفريج للناس. ولذلك شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه انتصر لي عدم شرطية الطهارة للطواف، عدم شرطية الطهارة للطواف، وأجذب من الأدلة النقلية والعقلية ما يجعل كل من اطلع عليها مسلما لهذه النصوص العظيمة. بحثها بحث طويل رحمه الله تعالى، وانتصر لمذهب الحنفية في هذا الباب، وهذا يدل على اعتداله رحمه الله تعالى. عليه ممكن أن يقال لهذه المرأة بعد دراسة حالتها، وهي مثلا عرضت فتواها أو مسألتها على أهل العلم، والله الآن عندي غدا رحلة، والآن نزلت عليها الدورة ولم تطف بعد طواف الإفاضة، فماذا عليه؟ إن ذهبت الرحلة دخلت في مشاكل ومفاسد، ستذهب عليها التذكرة، وربما ستترتب هناك غرامات لتأخرها مثلا، وقضايا كثيرة، ويكفي فوات الرفقة وذهاب المحرم وغير ذلك. فهنا ممكن أن يفتى بهذا، كما هي طريقة مشايخنا أنهم يتحققون ويجتهدون في السائلة هذه أو في السؤال المطروح. فممكن أن يقال بأن هذا مما يرخص لها في الطواف، بحيث أنها تتلجم تتحفظ ثم بعد ذلك تطوف ولا شيء عليها في هذا. هذا مما يفتى به فتاوى بعد اجتهاد. أما إذا قالت والله أنا بيتي قريب أو قريتي قريبة من مكة، أو بيني وبين مكة مثلا مسافة ممكن نص نهار أو كذا، فممكن أن يفتى بقول الجمهور، ما تمنع من ذلك. يعني بعض الناس تقول أنا في جدة سافر أو في الطائف أو في المدينة، فتمنع من الطواف على قول جماهير أهل العلم. كم ذكرنا؟ دختوا ولا بعد؟ ها؟ كمل؟ طيب كيف يمكنها؟ للمكة يعني ممكن يقال إذا أمكنها الرجوع ترجع. طيب عندنا الآن مسألة، وأنا كما ذكرت لكم ليس شرطي هو بحث كل النوازل أو بحث أو الاقتصار فقط على النوازل، لكن أحيانا قد تكون هناك بعض المسائل التي يحتاجها الناس لا سيما في هذه الأوقات، مثل تغطية الرأس بالنسبة للمحرم إذا كان الجو باردا مثلا، ويحصل هذا، حصل قديما ويحصل الآن، حتى بدأ الناس يشكون من تالي، يشكون من وجود برد في منى أو في مزدلفة مثلا في الليل، في منى كذلك، فيحتاجون إلى تغطية الرأس، فهل لهم ذلك أم لا؟ الجواب أولا لا بد أن نعلم بأن تغطية الرأس من محظورات الإحرام، ولذلك من محظورات الإحرام عدم تغطية، من محظورات الإحرام تغطية الرأس اختيارا. فإذا غطى المحرم رأسه اختيارا فإنه قد ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. أما إذا غطاه ناسيا أو نائما ما يدري فإن هذا لا شيء عليه، لكن الواجب عليه ماذا؟ أن يزيله مباشرة إذا علم، أن يزيله مباشرة إذا علم. لكن إن حصل مثلا برد شديد فهل له أن يغطي رأسه؟ يمكن السؤال في المقابل، بعض الناس قد يقول طيب حر شديد، حر شديد ممكن أن يظلل رأسه لأنه يحتاج إلى الظل، ما يحتاج إلى الملاصقة بخلاف البرد يحتاج إلى ملاصقة، فهل له ذلك أم لا؟ إذا ما رجعنا إلى هذه المحظورات نجد بأن من ارتكبها متعمدا فإن حجه صحيح وعليه ماذا؟ الفدية، عليه الفدية. الفدية ما هي؟ ليس الدم فقط، وإنما يقال إيش؟ إما مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح نسيك. هذا الذي ارتكب محظورا في غير الصيد مثلا أو قطع الشجر. بالنسبة لمن القاعدة الفقهية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، هذه قاعدة مهمة تدخل ضمن القاعدة الكلية الكبرى لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وتدخل أيضا تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فإذا وقع الحاج في مثل هذا الأمر فهو إما أن يبقى رأسه، أي أن يبقى رأسه مكشوفا فيصيبه المرض والأذى، وإما أن يظلل، وإما أن يغطي رأسه. والشريعة لا تدعو إلى أن يقع الإنسان في الضرر، يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. والقاعدة من خلال هذه النصوص كلها أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، وأن أعلى ما يمكن أن يقال في كشف الرأس هو الوجوب بالنسبة للمحرم، قال واجب. فإذا عجز الإنسان عن كشف رأسه فإنه ينتقل إلى، فإنه يرخص له في تغطيته. النبي عليه الصلاة والسلام مر على كعب بن عجرة ووجد القمة يتناثر من رأسه على وجهه، فقال أيؤذيك أوام رأسه؟ قال نعم، فأمر بأن يحلق رأسه وأن يفتي، أن يحلق رأسه وأن يفتي. فهنا ننظر إلى هذا المقصد من مقاصد الشريعة، وهي عدم الإضرار بالإنسان ابتداء وانتهاء، لا يضر بنفسه ابتداء ولا انتهاء. فهنا يقال له الضرر يزال، تزيل الضرر، تغطي رأسك. طيب هل عليه فدية أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. الصواب بأنه لا فدية عليه، لا فدية عليه، لأن هذا مما يحتاجه، مما يحتاجه، ولذلك الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط به. هو عجز عن تغطية رأسه بسبب البرد الشديد، بسبب البرد الشديد. بعض الناس ما يتحمل، يتحسس عنده رأسه، يتحسس جدا، ولذلك هنا يقال له بأنه، بأنك تغطي رأسك ولا شيء عليك فيها. طيب عندنا الآن لعلنا نختم بهذا الأمر ونترك البقية لليوم التالي إن شاء الله تعالى، ما يتعلق بلباس الإزار، الإزار هذا الذي يلبسه بعض الحجاج الجديد، يسمونه إيش؟ الإزار هذا الجديد الذي فيه سحاب، سحاب، هو ليس إزارا وإنما يلبس فيه دقم أو سحاب حيث أنه يعني يريح الحاج، هل هذا من المخيط أم لا؟ طبعا سمعت بأن اخترعه أحد الطلاب وأعطي عليه براءة اختراع وأخذته بعض الشركات وبدأت تصنع منه وتعمم، وبدأ الحجاج والمعتمرين بدأوا يشترون مثل هذا ويلبسونه، ثم تناوله العلماء بالبحث لأنه نازل الآن، نازل. هل هذا يعد مخيطا أم لا؟ هل هذا من المخيط الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ طيب صورة هذا الإزار ما هو؟ صورة هذا الإزار أن يلف، أن يلف على الإنسان، ولكن بالنسبة لطرفيه يعني محكمان بمثل هذا السحاب الذي يكون في بعض القمصان أو الأزرار، يوجد أزرار فيه. طيب هذه صورة الإزار، هل هي من المخيط أم لا؟ هنا يبحثها العلماء ويدرسونها. أولا، ما معنى المخيط؟ كثير من الناس يذهب إلى أن المخيط هو المخيوط، أو العفو الذي فيه خيط، هذا غلط. حتى تجد بعض العام من الآن يقول والله يا أخي في النعل خيط مثلا، أو مثلا في الإزار خيط، والإزار كله منسوج من خيط، من خيوط. فالمقصود بأنه ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود بالمخيط هو المفصل على أعضاء البدن، هذا هو المخيط. مخيط بمعنى مخيوط، مخيط بمعنى مخيط، يعني مفصل على أعضاء البدن. مثل إيش؟ مثل البنطال، السروال، فانيلة، القميص، الثوب، البشت، هذا الطاقية، هذا كله يسمى مخيط. أما الشيء الذي فيه خيط فلا. لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المحرم عن لبس البرانس والسراويلات أو السراويل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم أن يلبس المخيط. طبعا لفظة المخيط ما وردت في السنة، وإنما أثرت عن بعض السلف فانتشرت، ولا ليس في السنة شيء اسمه يعني المخيط، وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس القمص والبرانس والسراويل. البرنس ما هو؟ قميص فيه غطاء الرأس، مثل لبس المغارب، يا أخواننا المغارب، هذا يسمى برنس. برنس قميص أو ثوب فيه ما يغطي الرأس، قبع مثلا أو طاقية متصل به. والسراويل معروف، وهي هذه التي يعرفها الناس، وهي مخيطة على رجلي الإنسان. هذا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، بمعنى أن لبس السراويل الأصل فيه المنع، إلا لمن لم يجد الإزار. فمن فقد الإزار فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى لبس السروال، إلى لبس السروال. نأتي إلى صورة الإزار هذا، هل هو من جنس المخيط أم لا؟ لأنه الآن منتشر بانتشار كثير. قولان لأهل العلم، منهم من منع وذهب إلى أن هذا النوع من أنواع من مما يدخل في المخيط، قالوا لأنه مفصل على أعضاء البدن، فهو مثل التنورة، مثل التنورة المحكمة، مثل التنورة المصمتة المحكمة مثلا. ويعني بعضهم قال حتى تعد عنه لأجل الشبهة. القول الثاني قالوا بأنه لا بأس بلبسه، لأنه لا ليس مخيطا على الوصف الذي ذكرنا. ما هو المخيط؟ هو المفصل على أعضاء البدن، وهذا غير مفصل على أعضاء البدن، وإنما هذا يلف، لكن وضع فيه بعض الأزرار التي لا تخرج الإزار عن اسمه، ما تسلبه اسمه، يبقى اسمه إزار، يبقى الاسم إزارا. ولذلك ذهبوا إلى أنه لا إلى أنه يلبس، ولا شيء في ذلك، ولا شيء في ذلك. طبعا الذي يظهر والله تعالى أعلم خلال النظر دراسة في هذه المسألة، مع أن كنت قديما أقول بالاحتياط والابتعاد عنه، أنه ما في شيء، الذي يظهر ما في شيء، وذلك للأسباب التالية. أولا، أن هذا النوع من الأزر لا يسلب اسم الإزار، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم برداء وإزار، وهذا يبقى اسمه إزار. الأمر الثاني، باتفاق أهل العلم أنه لا بأس للمحرم أن يضع شيئا على إزاره يحميه من السقوط، مثل إيش؟ الحزام، ومثل كذلك المشبك، يسمونه إيش؟ المشبك، يشبكه. وكلهم يقولون بالاتفاق بأن هذا مما لا بأس به، وهذا من هذا الجنس. الأمر الثالث، أن في هذا تيسير للحجاج والمعتمرين، خاصة ممن لم يتعود لبس الإزار، لأن غالبية المسلمين ما يلبسون الإزار، فلما يلبسه في الحج والعمرة يجد مشق، تجد أغلب همه منصرف إلى يعدل يمين ويسار شير يفوق وتحت، صح ولا لا؟ تلاحظها، وبعضهم يسقط فتنكشف العورة، شاهد أنه بعضهم يوطى على إزاره فتنكشف العورة. فوضع مثل هذا النوع من الأزر ما فيه، فيما يظهر بأن هذا مما لا بأس به. نكتفي بهذه المسائل السبع سبعة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد الأذان ثمانية زين. الحمد لله. هذا سؤال يقول: ما حكم رفع الإحرام فوق الرأس من دون ملامسة بقصد التضليل والتبرد؟ ما هي مأس. وبالنسبة لتغطية الرأس على ثلاثة أنواع: النوع الأول تغطية الرأس، وذلك بالتظلل تحت سقف، سقف خيمة أو بيت أو شجرة، فهذا مشروع بالاتفاق، مثل أو المظلة الشمسية يسمونها مظلة. النوع الثالث تغطية الرأس بشيء يحمله الإنسان، مثل ما ذكرنا في المثال للحاج، كأن يحمل المتاع، فهذا مما لا بأس به. النوع الثالث أو مثلا تغطيته بوضع اليد. النوع الثالث هو تغطيته بملاصق، تغطيته بملاصق، فهذا هو الذي يكون من محظورات الإحرام. سؤال يقول: على قول أن تغطية الوجه واجب، هل يدخل لبس الكمامات في وقت الأوبئة من باب الضرورة؟ ممكن أن يقال هذا يتناوب إذا احتاج، مثلا كان يكون مريض وكذا يقال للحاج. هو هذا الكلام عن الإزار المغلق، كيف مخاط؟ ما فيش، إلا ما فيه شيء، هذا ما في شيء، هذا لم يفصل على أعضاء البدن. الكلام على الآن المضاف إليه الأزرار والسحاب. ما في شيء، يبقى إزار، يبقى إزار، ما تضر. إيه نعم، تقول مقام الحزام. اي لان يعني قالوا حصل فيه ترفه بالنسبه لكعب، قالوا انه ترفه بازاله القنبل، قالوا انه يمكن ان يغتسل وكذا، فاما ما راى، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال حصل له ترف، لأن إزالة الشعر فيه ترف، أما هذا ما فيه ترف، هذه حاجة. مغطية وجهه يعني، ما في بس، يعني إذا احتاجت نفس. طبعا المرأة مسموح لها، يعني هي ما هي تخالف الرجل في قضية تغطية الرأس، ويجب عليها تغطي رأسها وجهها، طبعا محل خلاف جمهور الفقهاء أن تكشف وجه المرأة المحرم، قول لأهل العلم بأن تغطي إذا كانت بحضرة أجانب، فهي يعني المرأة أوسع من الرجل في مسألة اللباس في الإحرام.
بغير النقاب.
كيف غير؟
تغطي بما تسدل على وجهها، ليس بنقاب.
لا تنتقب المرأة، المرأة لا لا، ويقصد النقاب غطاء الوجه. إيه ما يفرق، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. النقاب في لغة الشرع هو أن تظهر المرأة عينيها، تضع اللثام على مثل البرقع، لكن ليس فيه فاصل. نعم. شاء الله نبحثها غدا إن شاء الله. عندنا بعض نوازل النساء ونوازل ميناء أيضا نبحثها إن شاء الله. لا هذا هو الأمر أن يتجرد الإنسان من اللباس، هو الأصل الحاج يتجرد من جميع الألبسة، لكن لما كان ستر العورة واجب وستر المنكبين من كمال يعني اللباس أمر به الشارع أمر به. لا ما يجوز، لا ما يجوز تلبس شيء، فقط الإزار فقط، أي ما يلبس السراويل في غير الإحرام في غير الحج يعني. أي ما تلبس ما أهم شيء ستر العورة، من ستر عورته بأي نوع من أنواع الستر فهذا ما يحتاج أنه يلبس مثلا سراويل داخل. طبعا ورد عن عثمان بأنه أذن بلبس التبان هو السروال القصير للحاج أو المعتمر، وذلك مروي عن عائشة فتوى فيها، لكن جماهير الصحابة خالفوا في ذلك، ولعل بعض العلماء حمله على الحاجة ممكن يكون للحاجة. هذا الذي ذكره الأخ، هذا في حكم الحزام، يظهر في حكم استعمال الحزام أو الكمر يسمونه. تفضل. كيف القطعة؟ لا ما ينبغي اللي فوق، لا لأنها أي لا غلط، هذا الآن صار أشبه بالثوب، صار فعلا مفصل، الكلام على الإزار فقط، أنا تكلمت على الإزار، أما إذا الرداء أخذ نفس الإزار لا أصبح أشبه بالثوب، أصبح مخيط. أي ربا؟
لا
أخطأ، ما الله أوجب عليه ذلك، الله عز وجل ما أوجب على الإنسان أنه يقترض ليحج، ما يجب عليه، ولذلك قال جل وعلا من استطاع إليه سبيل، السبيل هو الاستطاعة هي المال والبدن. إذا قال والله أنا واحد يقول أنا راتبي ما نزل وراتبي يسدد مثلا قيمة الحج فيأخذ قرض حسن على أن يسدد، ما في شيء، الحج صحيح. وكذلك لو اقترض وكلف نفسه الحج صحيح ما في كلام، بس أنه أخطأ فيها، قد أخطأ، يعني من الشريعة ما تأمر الإنسان يستدين ليحج. يعني إذا ترك مثلا المبيت يترك المبيت في ميناء،
يعني طواف الوداع حسب واحد لما حجز قبل جاء حصل إجازة، جت إجازة ضيقة فيبحث في التذاكر ما يحصل إلا في نطاق ضيق.
هذا على العموم هذا تبحث حالة لكل وحدة، كل حالة لوحدها تبحث. فإذا كان مثلا يستطيع أن يقدم عذر أو شيء لا يبقى، أما إذا ما استطاع ترتب عليه مفاسد كفصل من العمل أو شيء إيه ممكن، لكن لا لا ما يتهاون. وإذا حصل مثلا وكذا يبدع في قضية الدم الدماء التي تجب عليه، لأن طواف الوداع واجب لا يسقط إلا عن الحائض والنفس. إذا اضطر إلى ذلك لا لا يكون أبدا، لا يكون مثل الحج الذي كمل أكيد لا، ليس ك يعني خاصة الذي يترك بعض الواجبات مثلا، مثل ما يحصل الآن للأسف عند بعض الناس يتركون كثير من الواجبات، يقولك والله أنا قادر أفدي يدفع وكذا، بعضهم حتى ما يبات في منه، والرمي يوكلون يعني يوم العيد يرجع بعضهم العيد. إيه ما خاف. بالنسبة للمضطر هو الأصل الإنسان يفرغ نفسه يرتب نفسه من ناحية الإجازات وكذا، خاصة حجة الإسلام ما ينبغي الإنسان يتساهل فيه، الحجة الأولى هذه رتب الإنسان نفسه، رتب إجازته رتب وضعه. يعني بالنسبة للحجة المبرورة وهي التي لا معصية معه أو ما لا معصية فيها، وهي التي يأتي بها الحاج جميع الشروط والأركان والواجبات. الآن وللأسف الشديد يتتبع بعض الناس الرخص فيها، الرخص فيأتي من كل مذهب برخصة أو كذا، ثم أبدا يصبح الحج اسم فقط، يقفون في عرفة بس ويرجعون، وهذه كارثة، هذه كارثة. عندك ابن حزم يقول من لم يلبي بطل حج. اللي ما يلبي يقول لا حج له، ويسقط تسقط التلبية بواحدة. هنا بعض العلماء يرى المبيت في مزدلفة ركن ما يصح الحج إلا به. والآن وللأسف الشديد تساهل، وهناك يجدون من يفتيه، وأي خطأ يرتكب على مجموع الحجاج ينسبون إلى كان، وهذا غلط. يعني الحين الرمي قبل الزوال ليش؟ قال والله لأن تحصل وفيات بعد الزوال. طيب حصل قبل الزوال وفيات، السبب مهر الوقت، سبب الجهل، جهل الناس. لما يأتي الحاج بعقيدة يقول لك الحج جهاد ولازم تضارب وتصارخ وتدفع وتزاحم الناس، هكذا يأتون بعض الحجاج الجهلة بهذه العقيدة. طبيعي جدا أن يحصل وفيات ويحصل ضرر، لكن لو أنهم فقهوا وعلموا كيف يرمون ومتى يرمون ومتى يتحرك ومتى كذا، ويبين لهم الحكم الشرعي من بلدانهم، ما يحصل هذا الشيء. للأسف يأتون جهال. يعني يقول لي بعض الإخوة يقول مسكت واحد آذى الناس، فقلت له يعني أخوانك؟ قال الحج جهاد، الحج جهاد، يقول يدفع في الناس. وأنا رأيت بنفسي حقيقة مجموعات حتى تصنع مثل السهم من هالشباب اللي أعطاهم الله بسطة في الجسم، عضلات مفتولة، ويخرقون الناس. يعني وك الحج جهاد، يؤذون الناس. بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ماذا؟ يقول السكينة 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 السكينة، كان يهدي الناس. فهذا للأسف هو الخطأ هنا. الخطأ ليس في، لأن الشارع ما وقت هذه العبادات إلا لحكمة عظيمة، حتى أن سلم وقف ينظر إلى الشمس، فلما زالت قال الآن فرموا. هذا أقوى دليل يسمى نص ظاهر على أن الرمي له ابتداء من هذا الوقت. ولذلك أطبق على هذا جماهير السلف والخلف على أن الرمي بعد الزوال. وجد أقوال شاذة نفخ فيها الآن، نفخ فيها وظهرت، أصبح الناس يعملون فيه لغرض أنه سيخرج حتى يسافر، وإلا حصل وفيات قبل الزوال سببها الجهل.
قد يستطيع شخص استطاع مالية
إيه؟
يعني 5000 في حملة بخمسة، بس يقول هم ساكنين مثلا مكان بعيدة في مدينة مقدر استطاع بدني لذهاب المسافة والراحة والراحة
إيه؟ لكن ما يستطيع ببدنه؟
لا،
إذا ما يستطيع بدنه ما علم الله كلف. إيه إذا ما يستطيع بدنه ما ذكر. فضلش الله يحيي. واجب طلب ما شاء الله. إيه ما عليش لا ما عليش. الرابط هذا رابط الركبة والفخذ والقدم يجوز للحاجة أن يستعمله ما عليش. إيه للحاجة أهم شيء للحاجة. إيه دخل الوقت خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.